الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وصل الحجيج إلى الميقات واغتسلوا وصلوا ركعتين ثم ركبوا رواحلهم وبدأوا في التلبية لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبعد أن دعوا فأجابوا كما ذكرنا في المرة الماضية وشوقوا فاشتاقوا واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا وعلموا إلى أين يتوجهون ولمن يزورون. بدأوا في تلبيتهم اختصارا لما سبق بدأوا في التلبية وهي التي وقفنا عندها في المرة الماضية لنستطيع أن نستكمل سريعا بقية هذه المشاهد التي يجب أن يطلع عليها القلب ويستحب له وينبغي حتى يعود المرء من حجه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكرنا أن التلبية هي بداية الأمر ومحل الخطر فإذا قال لبيك اللهم لبيك فإن قيل له لا لبيك ولا سعديك عاد خائبا حزينا إن علم ذلك عاد خائبا مطرودا محروما من أولها وإن قيل له لبيك وسعديك فقد بدأنا سكة القبول عند الله تعالى وبدأنا طريق الوصول إلى الرب جل وعلا إذ الوصول إلى بيته دليل على الوصول إليه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ونعمته لذلك قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك له الملك يختار ما شاء سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة ويترك من شاء سبحانه وتعالى لا معقب لأمره ويدعو من شاء ويبعد من شاء ويرفع من شاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وله النعمة سبحانه وتعالى إذ أنعم عليك فاجتباك مع زمرة الزائرين له زمرة الوافدين عليه زمرة المشتاقين لرؤيته سبحانه وتعالى ولم يجعلك من زمرة المبعدين المقصيين المطرحين الذين أقصاهم وأبعدهم إلا أن يكون لهم العذر فهم يشاركون أولئك في ثوابهم ويشاركونهم في حجهم. إن الحمد والنعمة لك، ولكن الحمد حينئذ له الحمد سبحانه وتعالى أن اصطفاهم واجتباهم، له الحمد أن أخذهم إلى بيته وحملهم، له الحمد أن دين لهم مناسكهم، له الحمد سبحانه وتعالى أن وفقهم للوصول إلى البيت تمهيدا لرؤية رب البيت والوصول إليه سبحانه وتعالى. لا يقدر هذه النعمة إلا هو سبحانه وتعالى، هذه النعمة التي اصطفاك لها واجتباك سبحانه وتعالى للوصول بها للوصول إليه سبحانه وتعالى. هذه النعمة تستحق حينئذ أن تفرد الرب سبحانه وتعالى بالحمد، وتفرده بالشكر، وتفرده جل وعلا بالتوحيد والتعلق، لبيك اللهم لبيك. وهذه النعمة وهذا الحمد يبين لك هذا المعنى، لبيك اللهم لبيك، يعني أجيبك مرة بعد مرة، وهي للكسرة الكاسرة، يعني أجيبك 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 سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، أجيبك أجيبك، لا يجيب سواه، يجيبه في الطاعة لا رياء فيها، يجيبه في عمل المعروف والبر، كذلك يقبل به عليه، لا يريد به وجه غيره سبحانه وتعالى. أجيبك في التخلص من المعاصي والمظالم، أجيبك في الإقبال عليك لا الإقبال على غيرك، أجيبك محبة وخوفا ورجاء منه سبحانه وتعالى، لا خوفا ولا رجاء في غيره، يجيبه اشتياقا ومحبة وإقبالا له سبحانه وتعالى. قد تخلص من كل ما يمكن أن يلبيه لغيره، يلبيه هو سبحانه وتعالى وحده، يجيبه وحده، لا يجيب هواه، لا يجيب شيطانه، لا يجيب نفسه، لا يجيب داعي الهوى، كله عهد الله تعالى عليه. ويحذر حينئذ أن يقول لبيك اللهم لبيك وهو كاذب في تلبيته، لازال هواه هو الذي يسيطر عليه، ونفسه التي تقوده، وشيطانه الذي يأمره وينهاه، لا زالت المعاصي تحيط بنفسه وقلبه وجوارحه وبدنه، لا زال ميله إلى الدنيا والإخلال إليها، لا زال بعده عن الآخرة والسير لها. وإنما لبيك قد صدق فيها أنه قد توجه بقلبه وقالبه إلى الله تعالى، لا يلبي سواه، ولا يدعو إلا إياه، ولا يتعلق إلا به، ولا يطيع إلا هو سبحانه وتعالى. قد عصى نفسه وهواه وشيطانه، وقد عصى الدنيا كلها في طاعته، وقد أغضب الدنيا كلها في رضاه، وقد ابتعد عن الدنيا كلها إذا كان فيها سخط الله تعالى. ويتذكر بلبيك اللهم لبيك نداء الخلق عندما يخرجون يوم ينفخ في الصور، أن أجيبوا الله تعالى، أن قوموا لله رب العالمين. فيتذكر بهذه التلبية جمع الخلائق عندما تخرج من قبورها إلى الله تعالى، محشورين إليه، موقوفين بين يديه سبحانه وتعالى، كل ينفض الغبار من على رأسه، يلبون الله تعالى إليه، فمنهم المردود الخائب، ومنهم المقبول الفائز عند الله تبارك وتعالى، فيعلم خوف ما هو فيه، ويستشعر خطورة ما بدأ به عندما يتمثل له هذا الأمر. فمنهم المقبولون، ومنهم المردودون، منهم الطائعون، ومنهم الخائبون الخاسرون. ويخشى حينئذ على نفسه أن يكون كاذبا في ذلك، قد ادعى ما ليس فيه، وإنما قد أخلص ذلك كله، لا يقول لبيك إلا وهو صادق فيها. فإن عاد، عاد على هذا النحو الذي ذكرنا، لا ذنب له. فإن وصل الحرم الشريف، إن وصل مكة المكرمة، فإن أول ما يغلب على قلبه يغلب عليه رجاء الأمن، لقد دخل الحرم الآمن لله تعالى، فيغلب على قلبه حين أن يؤمنه الله تبارك وتعالى العذاب يوم القيامة، أن يأمن من سخط الله تعالى وعقابه، أن يأمن من عذاب الله تعالى ومقته، أن يأمن من طرد الله تعالى وإبعاده. هذه كلها تغلب على قلبه حينئذ، ولكنه لا بد وأن يستشعر الخوف ألا يكون أهلا لهذا القرب، وألا يكون أهلا لهذا الإحسان من الله تبارك وتعالى، فلا يزال الخوف مسيطرا على قلبه ألا يكون أهلا لذلك بما هو فيه من الأحوال السيئة التي لم يتخلص منها. ولكنه عندما وصل إلى حرم الله تعالى فإنه يغلب على قلبه الرجاء، فإن الرب كريم سبحانه وتعالى هو الذي أوصله إلى ذلك المكان الآمن، فيرجى وكذلك يسيطر على فؤاده وذهنه عظيم الرجاء في أمر الله تعالى، في وجه الله تعالى، أنه طالما أوصله إلى هذا المكان فإنه قد أراد به الخير، ومد له سبحانه وتعالى بالإحسان، وأوصله بالرحمة، ونشر عليه سبحانه وتعالى من وهبه ونعمه ما جعله راجيا لأن الله تعالى يرجو في وجه الله تعالى ألا يعود ممقوتا، وألا يعود مطرودا، وألا يعود محروما. لأن الرب حينئذ لما تكرم وأتى به فإن ذلك الكرم لا زال باقيا، فإنه أي كما يقولون فإن الرب كريم، وإن شرف البيت عظيم، وإن الخير عميم في هذا المكان، وإن كزائر، والله تعالى يضع حق الزائر. لذلك يغلب على قلب المرء عندما يدخل الحرم، يغلب عليه الرجاء أكثر وإن كان يستشعر الخوف في هذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى أوصله، فمهما أوصله الله تبارك وتعالى فإنما يريد له الخير، ويقبل به سبحانه وتعالى على هذا ويقبل به سبحانه وتعالى ويقبل عليه سبحانه وتعالى بكرمه. فإن رأى البيت استشعر بيته سبحانه وتعالى، هذه دارهم كما يقول القائل عندما رأى البيت، هذه دارهم وأنت محب، فما بقاء الدموع في الأعماق، يعني هذه العيون المتحجرة، هذه القلوب القاسية، فما بقاء الدموع في الأعماق، هذه الدموع لماذا تتحجر في العين، لماذا لا تسيل هذه الدموع، تسيل هذه العبرات، هذه دارهم وأنت محب، فما بقاء الدموع في الأعماق. فإذا رأى البيت ونظر إليه شكر الله تعالى أن أوصله إلى بيته، وغلب على قلبه أن ذلك بفضله وكرمه البداية لوصوله لرب البيت، وانتظاره كذلك لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى. فما أن رأى البيت وانقطعت التلبية وأخذ في الدعاء، فهم يقولون عند رؤية البيت دعوة مستجابة صح أو لم يصح، فأنت تقف للدعاء وتقف للشكر وتقف لسكب العبرات، لسكب الدموع، يعني تشكر الله تعالى على إيصاله إياك إلى بيته، ترجو كذلك رؤيته سبحانه وتعالى، وتنتظر كذلك منه الرحمة أن يكون ذلك بداية الوصول إليه جل وعلا. وأن تخاف حينئذ عندما تتذكر إفاضة الناس في البيت، إفاضتهم يوم القيامة، فمنهم المقبولون ومنهم المردودون، أفاضوا إلى البيت ورجعوا، ترى من المقبول ومن المردود، يغلب ذلك كذلك عليه. وإن كان فرحك بالنظر إلى البيت ينبغي أن يكون معه هذا الرجاء الذي يحملك على انتظار رؤية رب البيت سبحانه وتعالى، وأن تعظم الشكر له أن وصلت وحرم غيرك، وأن أتيت وأبعد غيرك، وأن زرت وحرم غيرك. كل مواقف البيت إذن والحج تذكرك بهذه المعاني، وقفت تدعو ووقفت تبكي ووقفت ترجو ووقفت تنتظر رؤية الرب سبحانه وتعالى، وتذكرت الآخرة واستراق أهلها إلى المطرودين وإلى المبعدين وإلى المقبولين المقبل بهم على الله تعالى. وقفت وقلبك متردد متحير فرح خائف شاكر باكي، كل ذلك رأيته في نفسك. استقبلت الحجر الأسود وأخذت تدعو الله تبارك وتعالى لتبدأ الطواف ببيته المعظم. ها قد وصلت إلى الطواف واستلام الحجر، واستلام الحجر يعني مبايعة الله تعالى على طاعته سبحانه وتعالى وعلى اجتناب معصيته وعلى السير في طريقه وعلى تجنب طريق الشيطان، وعزمت كل العزم على الوفاء بهذه البيعة. قد وضعت يدك على الحجر أو أشرت إليه أو قبلته، كل ذلك يعني بداية تحقيق هذه البيعة بينك وبين الله، ذلك العهد الوثيق بينك وبين الله أنك قد عاهدته على ألا تعود لذنب أبدا، عاهدته على الزهد في الدنيا، على وعدته وعاهدته وبايعته سبحانه وتعالى على بذل النفس والمال له، عاهدته على الطاعة، عاهدته على ترك المعصية، عاهدته على حفظ الجوارح، عاهدته على القيام بأمره وترك نهيه، عاهدته على ألا يجدك إلا في الطاعة وأن يفتقدك فيما حرم وكره سبحانه وتعالى، عاهدته على المحبة والشوق، عاهدته على الرضا والصبر، عاهدته على ترك مفسدات القلب من الغش وطول الأمل في الدنيا والحقد والحسد، وعاهدته على ألا يضيع وقتك في غير طاعة، وعاهدته على سلامة قلبك للناس وعلى إصلاح ما بينك وبينهم، عاهدته على أن تكون شخصا جديدا هو الذي يريده الرب من زيارة البيت، كما ذكرنا لا يدخل على الله تعالى إلا طاهر، عاهدته على بقاء هذه الطهارة واستمرارها أن تكون طاهرا مطهرا حتى تلقى الله تعالى. لا تدنس قلبك ولا بدنك ولا جوارحك، لسانك وسمعك وبصرك، لا تدنس ذلك كله بشيء تريد أن تدخل به على الله تعالى. ثم عاهدته على الإتمام لهذه البيعة والوفاء بها وألا تخرج عنها، وبدأت الطواف لله تعالى، وتذكرت إبراهيم عليه السلام وهو يضع الحجر الذي قد ذكرناه لمن كان متذكرا، وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمت أن الطواف صلاة وأن الصلاة ينبغي فيها الخشوع والإقبال والذكر والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فألزمت قلبك التضرع له والدعاء له، وأنت ترمل وتظهر قوتك لله تعالى في الثلاثة الأشواط الأولى، تظهر نشاطك له وهو يراك سبحانه وتعالى، تظهر له قوتك وتحملك وصبرك على طاعته، ترجو بذلك أن ينظر إليك الله تعالى فيراك وأنت مهتم بأمره مقبل على طاعته، تبذل أقصى جهدك أقصى جهدك لله تعالى، حينئذ يفيض عليك بالرحمة وينعم عليك بالمنة سبحانه وتعالى ويزيدك من الإحسان والفضل. وقد رأينا مصداق ذلك في بيته الكريم، رأينا هؤلاء المرضى المساكين لا يستطيعون شيئا وإذا بهم يتحركون ويطوفون ويسعون وفي بيته ويذهبون إلى المناسك، قد تخففت أوجاعهم وارتفعت آلامهم وأقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى، فأفاض عليهم من قوته جل وعلا وأمدهم بمدده سبحانه وتعالى وأنساهم ما هم فيه ثم به سبحانه وتعالى يرحمهم في أمراضهم وأوجاعهم لما أغاء من صدق قلوبهم وحسن إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى. وأنت تطوف وأنت تستلم الركنين اليمانية والأسود وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد علمت أن البيت أي بيت الله تعالى الحرام مقابل لبيته المعمور في السماء وأنه تلقاه في نفس جهته وأن طوافك هذا يشبه طواف الملائكة بالبيت المعمور وأن من تشبه بقوم فهو منهم فيستقر في وجدانك هؤلاء الذين يطيعون الله تعالى من عنده سبحانه وتعالى يسبحون له الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون. والمرء حينئذ عندما يستشعر ذلك يستشعر أنه يود أن يكون على هذا الحال من عبادة الله تعالى والإقبال عليه والخشوع وأن يسبحه ليله ونهاره كما ذكر وأن يتشبه بأولئك الطائفين بالبيت المعمور وأن يحاول أن يكون على معناهم في عبادته ومحبتهم وطاعتهم يطيعون الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسأمون من عبادته ولا يملون من طاعته ولا يتخففون منهم الساجد الذي لا يقوم إلى يوم القيامة والراكع الذي لا يرفع إلى يوم القيامة والقائم الذي لا يركع إلى يوم القيامة. كل ذلك محبة لربهم وإقبالا عليه وطاعة لأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحانه وتعالى. وأنت تطوف بالبيت وتدعو وتقرأ وتتململ إلى الله تعالى أن يتوب عليك وأن يريك مناسكه وأن يعطيك سؤلك. وكذلك تطوف وأنت ترفع إليه كل كف يمكن أن ترفعه إلى الله تعالى بما عندك من مطالب لله تعالى ومن أسئلة الله سبحانه وتعالى تريد منه أن تصرت في بيته تطوف به. والعجز كل العجز أن يكون في بيته وأن يطلب من غيره وأن يكون قلبه متعلقا بغيره بل أنت في بيته قلبك متعلق به دعاؤك له قد رفعت كل حوائجك إليه سبحانه وتعالى قد أخذت كل الحوائج التي تريدها والتي تؤرقك في دينك ودنياك وأهلك ومالك وولدك وصحبك والمسلمين خاصة وعامة قد أخذت ذلك كله ووقفت على بابه وأنت تدعو بها وتتململ إليه فيها سبحانه وتعالى وتبكي إلى أن يرحمك الله تبارك وتعالى فيجيب بعضا من سؤلك أو يعطيك سؤلك كله فإن الرب كريم كما ذكرنا وإن الكرم في هذه المنطقة عميم كما أشرنا. انتهيت من طوافك وصليت ركعتين في مقام إبراهيم وقد ذكرنا أن المقام مقام إبراهيم يعني موضع قدميه الشريفتين عليه السلام وكيف أن الله تعالى جعلهما مكانا للمؤمنين ليصلوا فيها وهذا المكان الذي اختاره للمؤمنين ليصلوا ليدلهم على شرف إبراهيم. وأنت تستشعر حينئذ كيف أن المطيعين لله تعالى المضحين بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم لله تعالى لم يضيع عليهم شيئا من ذلك بل على العكس جعل محل أقدامهم سبحانه وتعالى موضع سجودك موضع وضع وجهك ورأسك أنت ومن أشرف منك لعلمه ليعلم كيف كانوا في ذروة التواضع الذي أشرنا إليه والإقبال على الله والطاعة وحسن التوكل والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المعاني. ذهبت إلى زمزم وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وأنه ماء طهور شفاء سقم وطعام طعم وتضلعت منه على خلاف ما يفعل المشركون على خلاف ما يفعل المنافقون، فإنما فارق بين المؤمنين والمنافقين أن يتضلعوا من زمزم، يعني أن يشربوا منها شربا زائدا. وأخذت تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة ثم ذهبت إلى المنتزع، وهذه لا أعرفها كثير من الحجيج، أنه بعد أن يشرب من زمزم أن يأتي إلى المنتزع وأن يستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا والمروة. أتيت إلى الملتزم، والملتزم كذلك يظن الناس أنه المكان الذي تحت باب الكعبة، والملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا المكان هو الملتزم، ويقف به الناس يعني ليلتزموا فيه، يعني ليلصقوا أبدانهم ببيت الله تعالى وليتعلقوا بأستار الكعبة. وهذا المشهد لا بد أن يلقي في قلبك أشياء أخرى مهمة تعلمها أيها المسكين، أنك قد وقفت مماسا بقلبك ببدنك بيت الله تعالى، ترجو التبرك بذلك، ترجو أن يحصن جسمك الذي مسست به بيته، أن يحصنه من النار وأن يعافيه كذلك مما هو فيه من أمراض الدنيا والآخرة. وكذلك قد وقفت توقف الغريم الذي تعلق بثياب من أذنب في حقه، إذا أذنبت في حق أحد إذا بك متمسك بهدومه بملابسه بتلابيبه حتى يعفو عنك، وأنت تتملقه وأنت تستعطفه وأنت تقول هذا القول الذي يبين أسفك وندمك حتى يعطف عليك وحتى يغفر لك وحتى يسامحك وحتى يتجاوز عن سيئاتك. يلقي هذا الملتزم في قلبك هذا المشهد، أنك متعلق بأستار الكعبة، ترجو تعلق الغريم الذي يطلب العفو ممن أذنب إليه، الذي يطلب التجاوز والسمح، والذي يطلب الأمانة في المستقبل عما فعله فيه، يريد ألا يقابل إساءته بالإساءة، وألا يعاجله العقوبة، وألا يأخذه بذنبه، وإنما يريد منه العفو والصفح، ولا يزال ممسكا بتلبيبه بثيابه متعلق بذيله حتى يظن أنه قد عفى عنه وسامحه وأمنه في مستقبله من أن ينزل به مكروها أو أن يوقع به عقابا. وأنت ملتزم بذلك ترجو ذلك كله، فتفيض عبراتك وتسكب دموعك، تريد هذا العفو وتطلب ذلك التجاوز وتتمنى هذه المغفرة حتى يغلب على قلبك مثل ذلك، حين تستلم الحجر الأسود وتمضي إلى الصفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد ذهبت إلى الصفا ووقفت على أحجار الصفا، بداية الصفا من بداية أحجارها، أن يلامس قدمك حجر الصفا وهو ظاهر، ووقفت فاستقبلت الكعبة مرة أخرى ورأيت أستارها من بين السواري، ورفعت يديك إلى الله تعالى قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد علمت يوم وقفت أم إسماعيل عليه السلام على الصفا تريد من يغيثها ويخرجها من كربها وولدها، وأخذت تدعو ثم دعوت مرة أخرى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم أخذت تدعو ثم قلت ثالثة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم أخذت تدعو، هذه الثلاثة لأنها غير معروفة كذلك. ثم نزلت من الصفا إلى المروة، وقد علمت أن من سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان كعد أعتاق 70 رقبة من ولد إسماعيل، أو أنه يكفر عنه 70 موبقة من الموبقات، وغير ذلك مما ورد في النصوص إن صح شيء من ذلك. ولكن قد غلب على قلبك هذا الأمر، أنت في بيته وفي ملتزمه تدعو وتتململ وتريد المغفرة والرحمة، وأن تعود كما ولدتك أمك، خرجت إلى فناء البيت وهذا التمثيل الذي رأينا، وبذلت من الشدة ما بذلت أم إسماعيل عليها السلام، وتذكرت كيف بذلوا وكيف شقوا حتى كان موطئ أقدام أقدامهم ذلك شعائر أهل الإيمان إلى يوم القيامة، وأخذت تهرول بين الميلين الأخضرين إلى أن وصلت إلى المروة فوقفت واستقبلت القبلة، وأنت تدعو إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تدعو ثم إن الصفا والمروة من شعائر الله وتدعو ثم إن الصفا والمروة من شعائر الله وتدعو، حتى انتهيت عند المروة وحلقت شعرك ساعتها، ووقفت غلب على قلبك، قد ذكرنا أنك قد طفت بالبيت وأنت تدعو والتزمت ترجو المغفرة وترجو أن يحصنك من النار سبحانه وتعالى، وآليت على نفسك ألا تتحرك حتى تظن أن الله تعالى قد غفر لك وعفى عنك وأمنك في مستقبلك ألا يؤاخذك بذنوبك ومعاصيك، خرجت إلى الصفا والمروة خروج المتردد، خرجت من البيت إلى فنائه. أتعلم هذا الذي قد خرج من الامتحان وانتظر النتيجة في فناء البيت، ينتظر النتيجة ذاهبا آتيا ذاهبا آتيا، ينتظر ما يفعل به، ينتظر ينجح أو يفشل، ينتظر ينجح أو يرسل، ينتظر أن يقبل أم يراد، ينتظر أن تظهر نتيجته على الحال التي ترضيه أو أنه يظهر خائبا. يغلب على قلبي حينئذ هذا التردد، أنه متردد في فناء بيته سبحانه وتعالى، ينتظر نتيجته، ينتظر أغفر له أو لا، ينتظر أقبل أم رد، ينتظر أيفرح فيبيض وجهه أو أن يحزن فيسود وجهه، ينتظر ذلك. فيغلب على قلبه هذا المعنى وهو يقرأ قرآنه وهو يذكر وهو يدعو وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبح ويحمد ويكبر إلى آخره، يرجو بذلك كله أن تظهر نتيجته على أحسن النتيجة، أو أن يظهر له ما يشرح صدره ويبين له رحمة ربه سبحانه وتعالى، وأنه قد تخفف عن كاهله تلك الأوزار والذنوب والسيئات. إذا به إذن حزين متردد خائف، قد اصفر وجهه ووجل قلبه واصفكت أسنانه، ينتظر هذه النتيجة، وكلما ازداد خوفه وازداد ألمه وبكاؤه وشعوره بذلك يوشك أن تظهر النتيجة على الحال المرضية التي تبين رحمة الرب به سبحانه وتعالى، وأنه قد نظر إليه فرآه صادقا ينتظر مغفرة الله تعالى ورحمته، فإن الله تعالى كريم يغفر له ويتوب عليه جل وعلا. وحلق شعره بعد ذلك بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، وقال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين إلى أن قال والمقصرين، علم أن كل شعرة يحلقها له بها حسنة عند الله تبارك وتعالى، بكل شعرة من شعره يحلقها حسنة، وقد وضع من زينته لله جل وعلا، ولا يخشى على نفسه حينئذ، وإنما قد تذكر إبراهيم وإسماعيل وأم إبراهيم وأم إسماعيل على الحال التي لو رأى نفسه عليها لم يكن ليتحمل شيئا من ذلك، فما باله يزهد في هذه الحسنات ولا يضع هذه الزينة الزائلة بضع شعارات لله تعالى، يضعها ينتظر رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة لبى بالحج وذهب إلى عرفات الله تعالى، ذهب إلى منى فبات ليلته فيها، ثم بعد أن تشرق الشمس يذهب إلى عرفات الله جل وعلا، وفي عرفات يشهده مشهد القيامة، في عرفات يرى ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات، وكل طائفة تسعى وراء إمامها في المشاعر والترددات، يفعلون مناسكهم ويقتدون بأئمتهم، يشعره ذلك اجتماع الخلق، يشعره ذلك باجتماع الخلق يوم القيامة، وكل وراء نبيه أو وراء إمامه أو من كان يقتدي به في الدنيا، وكلهم واقفون وقد دنت الشمس من الرؤوس، واقفون في هذا الكرب ينتظرون رحمة الرب سبحانه وتعالى، وينتظرون في هذا الهول الشديد الذي قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم من الهول والكرب ما لا قبل لأحد به، ما لا قبل لهم به، حتى إنهم يقولون لقد كنا في الدنيا نذهب لأحد يستشفع لنا، فذهبوا إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يقول نفسي نفسي، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ليسجد تحت ساق العرش ويحمد الله تعالى بمحامد ويثني عليه بثناء لا أذكره الآن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال له ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم، فيشفع في الخلق أن يذهب بهم من هذا الهول، أن يأتي الله تعالى لأن يفصل القضاء بينهم. فذكرك موقف عرفات بهذا، فغلب على قلبك التضرع والدعاء، جاء الله تعالى ليفصل بين الناس في هذا الهول الذي يتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم منه ولو إلى النار. وستقف هذا الموقف وستحاول أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم فيه، إذا بك قد وقفت هذا الموقف اليوم، فغلب على قلبك الدعاء والخوف أن يأتي الرب لفصل القضاء فتكون مع المطرودين، أو أن تأخذ كتابك بشمالك، أو أن يغلب عليك الكتاب، وأهوال ينبغي أن يتفكر فيها المرء وهو واقف في هذا المزدحم وفي هذا السوق العظيم من أسواق المغفرة، وإذا به يغلب على قلبه التضرع إذن والبكاء وكثرة الدعاء، يعلم أنه الموقف الأخير، أنه إذا لم يغفر له فإنه لا بد وأن يرجع خائبا خاسرا مردودا. لذلك قال النبي فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: عبادي أتوني شعسا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، ولا يزالون كذلك حتى تغرب الشمس، ثم يفيضون إلى مزدلفة، ثم يصبحون إلى منى بعد أن يذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام، وقبل أن تشرق الشمس يذهبون إلى منى ليرموا جمرة العقبة. وهكذا وصلنا إلى جمرة العقبة، ووقف الناس عند الجمرة يرمون العقبة هكذا بغير قلب وبغير فهم وبغير تدبر لهذا المعنى، وبغير أن يشاهده ما ينبغي أن يشاهده وأن يغلب على قلبه من ذلك منه. وقف هو يرمي هذه الجمرات، ورميه لهذه الجمرات يذكره بهذا المعنى أنه يمتثل أمر الله تعالى ويخرج حظ العقل والنفس، وإنما يفعل ذلك تعبدا محضا لربه جل وعلا، لا يستأنس فيه باستئناس النفس ولا باستئناس الفهم ولا غير ذلك، وإنما قال له ارمي رمى، قال افعل هذا الفعل فعله، قال افعله سبع مرات فعله، امتثالا لربه سبحانه وتعالى وتعبدا له ورقا له جل وعلا. ولكنه يغلب علي حينئذ قول ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، وقد علمتم أن الشيطان قد عرض إبراهيم عليه السلام يوما ما ليسنيه عن تنفيذ أمر الله تعالى في ذبح ولده، فرماه بهذه الحصيات يرد عليه أمره، ويرد عليه كذلك وسوسته، ويرد عليه عصيانه لأمر الله تعالى. فكلما جاءك الشيطان تذكرت الموقف، كلما جاءك ليمنعك من طاعة الله، ليمنعك من ذبح ولدك لله تعالى، لن تذبح ولدك ولا شيء، وإنما أن تذبح نفسك هذه الأمارة بالسوء تذبحها، أن تذبحها بطاعة الله تعالى، وأن تقيمها على هذا المشهد من مشاهد الاستسلام للرب تعالى. الله تعالى لم يكن يريد من إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، ولكنه يمتحنه في هذا المعنى الذي أشرنا إليه في استسلامه وولده لله تعالى. وها قد استسلم، قال قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وتذكرت حينئذ ذلك العهد مع الله تعالى، أنه كلما أتاك الشيطان ليخرجك عن الطاعة وعن الامتثال لأمر الله تعالى، ليوقعك في المعصية، في الذنب، في الخطيئة بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، في سرك وعلانيتك، إذا بك تلقيه بهذه الحجارة، تلقيه بطاعة الله تعالى، بالاستمرار على أمر الله، بالثبات عليه، تلقيه كذلك بتقديم طاعة الله على أمر نفسك وحظك وهواك وولدك ونفسك، تنتظر بذلك أي بحسن توكلك واستسلامك أن الله تعالى لا يضيع ذلك منك، بل إن الله جل وعلا يجازيك عليه أحسن الجزاء، ويجزل لك فيه المثوبة أحسن الإثابة سبحانه وتعالى. علمت ذلك فوقفت للشيطان في كل أمر يأمرك، تقذفه بحجج الله تعالى، تقذفه بطاعة الله تعالى، تقذفه بالقرآن والسنة، تقذفه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تقذفه بخوفك من ربك واستحيائك منه أن تعصيه وأن تطيع الشيطان، أن تعصي ربك وأن تطيع شيطانك، تقذفه بكل ذلك، ترجو هذا المعنى الذي قال فيه الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. بعد ذلك تذبح ذبيحتك، ترجو بها أن ينجيك الله تعالى من النار، وتفيض إلى مكة لتطوف طواف الوداع، ثم تعود لتؤكد مرة أخرى على نفسك في منى هذا المعنى من إلقاء الشيطان بهذه الجمرات، من رمي الشيطان بها أياما متتالية، كل يوم تجدد مع ربك سبحانه وتعالى هذا المعنى، أن تضرب الشيطان في وجهه وأن تصدع بالحق، فكل حجر تلقيه به، كل حصاة تلقيه بها، فإنما تقسم بها ظهره وترده بها خاسئا عن أمر الله تعالى، ترد بها خاسئا عنك بأمر الله تعالى وطاعة الله تعالى، تؤكدها يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، كأنك تؤكدها إلى أن تموت وترضى الله تعالى. وطفت طواف الإفاضة وتحللت، وثم طفت طواف الوداع، وذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تزور مسجده. وهذه الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيها صعب، ونقتصر على جملة ويغلب على قلب المرء حينئذ ما يفتح الله تعالى عليه به، وإنما ما أن دخلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشعرت أن كل خطوة تخطوها يمكن أن تكون في موضعي الذي خطى فيه والذي مشى فيه صلى الله عليه وسلم، فتتمثل شخصه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وهو يمشي في سكك المدينة، وعليه السكينة والوقار، وقلبه قد تفجر بالحكمة والعمل الصالح صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحزن أشد الحزن على أنك لم تلقه ولم تلق أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وأنك لم تلقه هذه في أكيدا لم تلقه، وأنت في خطر من لقائه يوم القيامة، خطر من أن تلقاه يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلي أصحابي فيقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لم تدري ما أحدث بعدك، فيؤخذ منه صلى الله عليه وسلم فيقول سحقا وبعدا. فأنت في خطر من عدم لقائه كذلك يوم القيامة، فإنك بسوء عملك وبعدم اتباعك لسنته صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يحال بينك وبينه، ولكنك لما وصلت إلى مدينته ودخلت مسجده ذلك دليل كرم الله تعالى عليه، وأن الله تعالى يوشك بفضله ومنه أن يجمع بينك وبينه في الآخرة، ولكن على أن تداوم على سنته وأن تلتزم هديه وأن لا تخرج عن شريعته في شيء يمكن أن يكون سبب الإحالة بينك وبينه صلى الله عليه وسلم، وأن تدخل مسجده فتبدأ بزيارته صلوات الله وسلامه عليه. انتهى حجك ويغلب على قلب الحاج بعد ذلك الخوف ألا يكون قد تقبل الله تعالى منه، وإن علامات الحج لا قبول، وإن قبول الحج له علامات يحفظ الله تبارك وتعالى ذا الحجيج الذين قبلهم جل وعلا وتم مناسكهم ورفع درجتهم وأقبل بقلوبهم إليه وعفى عنهم ومحى سيئاتهم من إقبالهم على الآخرة وزهدهم في الدنيا واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتزودهم من أعمال القربات وترقيهم في السير إلى الله تبارك وتعالى وازدياد حسناتهم وأعمالهم الصالحة، وكذلك بعدهم عن المعاصي والذنوب إلى هذه المعاني التي تدل على حفظ الله لمن قبله في الحج، فيستشعر قلبك هذا الخوف من أن تكون رددت ولم تقبل حتى يظهر عليك علامات القبول وعلامات المنح الإلهية التي يصطفي بها من يشاء سبحانه وتعالى ويجتبي إليه من أناب جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا للحج هذا العام وكل عام يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلى بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.